قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أما بعد، فهذا من مشيئة الله عز وجل وحوله ومدده وقوته، ودرسنا الأول في كتاب الفرائض والمواريث، وهو في الكتاب بعنوان الباب الثاني، نبدأ بالوصية وأحكام الوصية. وهذا باب كما تعلمون باب ذو أهمية عظيمة، لأنه علم يعني عظيم يترتب عليه قسمة المواريث وإعطاء كل ذي حق حقه، وأن الجهل به يؤدي إما أن تعطي لغير مستحق أو تحرم من هو صاحب الحق، وكلا الوضعين لا يحل شرعا. وأن الله سبحانه وتعالى من شرف هذا العلم لم يدع فيه اجتهاد لمجتهد، وإنما هو سبحانه وتعالى الذي قسم المواريث وأعطى كل ذي حق حقه سبحانه وتعالى. وبين الله عز وجل أن هذه حدوده جل في علا، فمنها هنا ينبغي علينا أن نحرص على تعلم هذا الباب العظيم، وأن نأخذ بفقهه حتى نعرف ما يحل لنا أخذه وما لا يحل. فهذا الباب الذي هو يعتبر توطئة وتقديما لباب المواريث، وهو باب الوصية. معنى الوصية في اللغة معناها العهد إلى الغير أو الأمر، يعني كما ذكرنا وصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي وأمرناه أن يحسن إليهم، أو أن تعهد إلى غيرك بعهد معين. وأما في الشرع فهي هبة الإنسان غيره عينا، هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصي له الهبة بعد الموصى له الهبة بعد موت الموصي. وقد تشمل الوصية ما هو أعم من ذلك، فتكون بمعنى الأمر بالتصرف بعد الموت كما عرفها بعضهم بذلك. فتشمل الوصية لشخص بأن يغسله مثلا، أو أن يصلي عليه إماما، أو دفع شيء من جهة من ماله لجهة معينة. فالوصية بمعناها العام ممكن تشمل هذه الأمور. وأما الوصية الخاصة التي نتحدث عن فقهها فهي إعطاء جزء من المال للموصى له، لكن هذا لا يأخذه إلا بعد ممات الموصي. أما أدلة مشروعيتها فهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وما دليلها من السنة فما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه؟ وقد أجمع العلماء على جوازها. ولكن قبل أن نتحدث عن الأحكام المتعلقة بها لابد من التوطئة إلى الحديث عن الوصية. فالوصية كما ذكرنا مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين عليها في جميع الأعصار والأمصار، وهي من محاسن الإسلام، إذ جعل لصاحب الحق جزء من ماله يعود عليه ثوابه وأجره بعد موته، وهي من لطف الله بعباده ورحمته بهم حينما أباح لهم من أموالهم عند خروجهم من الدنيا أن يتزودوا لآخرتهم منها. وكذلك إن المقصود من الحياة تحصيل الخيرات واكتساب الطاعات وإحراز وجوه البر في المعاملات. فإذا استيقن المرء بموته وعلم بنزول أمر لا بد منه لكل ذي روح، لم يكن أفضل من أن يكتسب ما يزيد في حياته، ثم الاشتغال بالوصية على كل حال من أعمال الصالحين. ليه؟ لأن الإنسان اللي همه أنه يوصي ده عارف أن في موت، وذكر الموت كثيرا يرقق القلب ويذكر الآخرة وأن الدنيا ثانية، فلا يقاتل حينما يقاتل الناس على حطامها، فهو دائم الاستعداد للممات، لذلك هو يشتغل بالوصية. ثم الاشتغال الوصية على كل حال من أعمال الصالحين في كل حين لما في ذكرها من ذكر هذه من لذات. ومن اشتغل بالوصية فقد وطن نفسه على الموت كي لا يأخذه فجأة، وهي سنة الأنبياء والرسل أجمعين. قال الله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقال لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله. وصانا تعالى بالوالدين فقال: وصينا الإنسان بوالديه. فمن اشتغل بالوصية فما ضيع أمره بعد وفاته، فهو أحق ألا يضيع أمره في حياته. ومن أراد الحياة بلا روح والفتوح بلا رياء وسمعة فعليه بالوصية. وكذلك إن عادة أن الإنسان مغرور بأمله، مقصر في عمله، فإذا عرض له المرض فإنه يحتاج إلى تلافي بعض ما فرط فيه من التفريط بماله على وجه لو مضى فيه يتحقق مقصده المآلي. ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي في رسالته العظيمة، رسالة الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، قال: وجعل الشارع للعبد أن يوصي في جهات البر والتقوى. الشارع اللي هو الكتاب والسنة، أن يوصي في جهات البر والتقوى بشيء من ماله فيما ينفعه لآخرته، وقيد ذلك بالثلث فأقل لغير وارث، لئلا تصير الأمور التي جعلها الله قياما للناس ملعبة يلعب أو يتلاعب بها قاصر العقول والديانة عند انتقالهم من الدنيا. زي ما احنا بنشوف كده واحد يوصي ماله كله لكلب مثلا، يقول لك الكلب ده مش عارف كان ايه صاحبي طول الحياة، واحد لسه سايب مش عارف 150 مليون دولار لكلب، خد بالك، يقول لك الكلب ده كان انقذ حياتي مش عارف امتى، طب الكلب اعمل ايه بالفلوس دي؟ فهذا طبعا من ايه، من يعني لا عقل ولا دين عند اتقالهم الدنيا. أما حالهم في حالة صحة الأجسام والعقول فيما يخشونه من الفقر والإفلاس مانع لهم من صرفه فيما يضره أو يضرهم غالبا. الإنسان وهو بكامل قواه العقلية والبدنية ولسه يعني في مقتبل العمر فبيبقى حريص مخافة الفقر. فإذا روى الإمام عبد الرزاق الصنعاني في كتابه العظيم كتاب المصنف بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان إنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينه ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فهذا كان يكتب في القرون الخيرية في صدور الوصايا كان قبل ما يبدأ الوصية فلان له كذا وعليه كذا ومثل هذه الأمور التي يريد أن يوصي بها يكتب هذا الكلام يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعثه من في القبور وبعدين يوصي من ترك أهله بتقوى يقول وأوصيكم بتقوى الله عز وجل وأن تصلحوا ذات بينكم وأن تطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ويوصيهم بوصية إبراهيم لبنيه ويعقوب لأن يعقوب من أحفاد الخليل وليس من أولاده المباشرين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما حكمة مشروعية الوصية فهي تحصيل ذكر الخير في الدنيا ونوال الثواب والدرجات العالية في الآخرة لذا شرعه الشارع تمكينا من العمل الصالح ومكافأة لمن أدى للمرء معروفا وصلة الرحم وصلة الرحم للأقارب غير الوارثين وسد خلة المحتاجين وتخفيف الكرب عن الضعفاء والبؤساء والمساكين وذلك بشرط التزام المعروف أو العدل وتجنب الإضرار في الإيه في الوصية لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار أما مسألة حكم الوصية فطبعا هناك خلاف مشهور بين العلماء في حكم الوصية فذهب جمهور العلماء إلى أن الوصية ليست بواجبة إلى أن الوصية ليست بواجبة وإنما هي مستحبة يعني مستحبة إلا على من ترك دينا إلا على من ترك دينا أو أمانة أو حقا لا يخرج من عهدته إلا بالوصية يعني لو أنت عليك دين مش مكتوب واجب عليك أن أنت تكتبه فين في الوصية لأن ممكن يأتي الرجل صاحب الدين لأولادك فلا يعطونه يقولوا فين الكتاب اللي معاك فإذا كتب الإنسان في وصيته أنه عليه لفلان كذا فواجب على الورثة أن يقوموا بسداد هذا الدين لأن هذا من الوصية الواجبة لأنها أداء حق على الإنسان أو أمانة أن يكتب أن فلانا أعطاني مبلغ كذا أو من الذهب كذا أو غير ذلك على سبيل الأمان أو حقا لا يخرج من عهدته إلا بالوصية كشهادة أو غير ذلك من هذه الأمور فهذا طبعا هو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى يوم الدين بل إن الإمام أبو عمر بن عبد البر الإمام المالكي المشهور صاحب كتاب التمهيد شرح الموطأ وكذلك كتاب الاستذكار وهما كما قال الإمام الذهبي من أحسن ما صنف في شرح الحديث النبوي كتاب التمهيد لما في الموطأ من المتون والأسانيد وكتاب الاستذكار في شرح الموطأ ومذاهب علماء الأنصار يعني من أحسن الشروح التي صنفت على شرح الحديث النبوي. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله ففي هذا الحديث اللي هو حديث من ابن عمر ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين فيه الحض على الوصية الحض على الايه الوصية والتأكيد في ذلك وهذا على الندب لا على الإيجاب الندب اللي هو الايه الاستحباب والتطور وهذا على الندب لا على الإيجاب عند الجميع لا يختلفون في ذلك وقد أجمع العلماء على أن الوصية غير واجبة على أحد إلا أن يكون عليه دين أو تكون عنده وديعة أو أمانة فيوصي بذلك وفي إجماعهم هذا بيان لمعنى الكتاب والسنة في الوصية وقد شذت طائفة فأوجبت الوصية لا يعدون خلافا على الجمهور لأن في قول زي ما احنا نشوف الوقتي طائفة من العلماء قالوا ان الوصية ايه واجبة حتى في غير الوديعة او الديون او ايه او ما الى ذلك فالامام ابن عبد البر اعتبر ان خلاف الناس دول ايه مخالف للاجماع وان هذا شذوذ في الايه في القول وبعدين بدأ يبين بقى ان الحديث في الحض على الوصية ندب لا إيجاب ولكن الحافظ ابن حجر لما نقل كلام ابن عبد البر في فتح الباري قال ابن عبد البر لم يختلف ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماع سوى من شذ كذا قال كذا إيه قال فهذا إنكار لطيف من الحافظ ابن حجر على الإمام ابن عبد البر يعني كأنه لم يرتضي من إيه منه دعوة لإيه الإجماع ولكن حسبنا أن نقول هذا قول الإيه جماهير العلماء هذا قول جماهير الإيه العلماء طيب نقل أيضا الوزير ابن هبيرة الإمام الحنبلي المشهور في إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم وهذا جزء من كتابه الكبير الإفصاح عن معاني الصحاح كان بيشرح صحيح الإمام البخاري وبعدين لم في كتاب العلم وصل إلى حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وهو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه إيه في الدين فأم لما وصل لشرح هذا الحديث جاب كل الفقه من أول الطهارة لآخر الحدود والإقرار وغيرها لآخر باب في الفقه وذكر مذاهب الأئمة الأربعة فإذا اتفقوا على مسألة قال أجمعوا عليها وإذا اختلفوا بين الاختلاف من أول الفقه إلى إيه إلى آخر في شرح هذا الحديث ومطبوع بعض الطبعات في أربع مجلدات صغيرة وبعضها الآخر في مجلدين فقال في هذا الكتاب وأجمعوا أي الأربعة على أن الوصية غير واجبة لمن ليست عنده أمانة يجب عليه الخروج منها ولا عليه دين لا يعلم به من هو له أو لا يعلم به من هو له وليست عنده وديعة بغير إشهاد قال أيضا وأجمعوا أي الأئمة الأربعة على أنها مستحب مندوب إليها لمن لا يرث الموصي من أقاربه وذوي أرحامه، خلافا لداود فإنه قال بوجوبها. وداود هذا هو داود بن علي الأصبهاني ثم البغدادي إمام أهل الظاهر، وكان متعصبا للإمام الشافعي، ده مؤسس المذهب الظاهري الذي انتحله الإمام ابن حزم ويعني قعده ورد على مخالفيه. فطبعا هذه تعتبر مخالفة من الوزير ابن هبيرة لمذهبه، لأنه اشترط ألا يذكر إلا مذاهب الأئمة الأربعة، وداود بن علي ليس منهم ولا شك، لكنه لما كان خلافه مشهور في هذه المسألة نسب الخلاف إليه. أعوذ بالله من الشيطان. طيب، استدل جمهور العلماء على عدم وجوب الوصية بحديث ابن عمر، وفيه يريد أن يوصي فيه، له شيء يريد أن يوصي فيه، وكلمة الإرادة دي تعطي أن دي المسألة دي في للإنسان فيها الخيار، زي ما استدلينا قبل كده في مسألة الأضحية بحد فاكر الحديث ايوه، واراد احدكم ان يضحي، واخد بالك، لم ياتي بصوره الجزم، يبقى هي طالما هي متروكه لاراده الانسان ان شاء فعل وان شاء لم يفعل، فهذا يدل على انها ليست واجبه وانما هي مستحب. وكذلك استدل جمهور العلماء بعدم وجوب الوصيه بانها لو كانت واجبه لاخرج من ماله سهم ينوب عن الوصيه، ينوب عن الايه؟ عن الوصيه. يعني لو كانت واجبه كان لازم زي ما بنخرج الديون وبنخرج تغسيله وتكفينه وسائر امره كنا نخرج الوصية، لأنها كانت تكون من جملة الواجبات. فلما لم يجري العمل على هذا علم أن الوصية ليست بواجبة. طيب، كذلك قالوا بأن قوله تعالى كتب عليكم الوصية الآية بأنها منسوخة، ما منسوخة؟ لما رواه البخاري عن ابن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع على حسب ما سيأتي معنى التفصيل، وللزوج الشطر اللي هو النصف والربع. فهذا يعني لأن ظاهر كتب عليكم أنه أنها على سبيل الفرض، ولكن أكثر العلماء على أن هذه الآية منسوخة بآيات الموارد، بآيات الموارد، يعني كانت هذه الآية متقدمة على على نزول آيات الموارد. كذلك استدلوا بأن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم وصية، ولم ينقل لذلك يعني نكير، ولو كانت واجبة لم يخلوا بذلك ولا نقل عنهم نقلا ظاهرا. واستدلوا كذلك بأن الوصية تشبه العطية في الحياة، فلا تجب بعد الموت كعطية الأجانب يعني في الحياة، يعني زكاة العطية في حياة الإنسان ليست واجب، وهذه الوصية تشبه العطية ولكن موقوفة على على وفاة الإنسان، فإذا يبقى حكمها حكم العطية التي كانت في حياته أنها ليست واجب. أما من ذهب إلى الوجوب فهو الإمام الزهري، وأبو مجلز، فذهب إلى أنها واجبة في من ترك مالا، في من ترك إيه؟ مالا. وأوجبها مسروق والحسن وجابر بن زيد وطاووس وإياس وقتادة وابن جرير وأبو بكر بن عبد العزيز لمن لا يرثون من الأقربين. واستدلوا بالآية وفيها كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إيه؟ الوصية. وقالوا بأن هذا اللفظ يدل على الإيه؟ على الوجوب. طيب قلنا لهم الآية منسوخ، قالوا لا الآية مش منسوخ، إنما الذي نسخ هو الشيء الخاص بالوالدين. إن الآية بتقول إيه؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إيه؟ إن ترك خيرا إيه؟ الوصية للوالدين والإيه؟ والأقربين بالمعروف حقا على الإيه؟ على المتقين. فهذه قالوا إن آيات المواريث نسخت فقط حق الوالدين، أما القرابات الذين لا يرثون فالآية لا زالت على إيه؟ على عمومها، ولذلك استدلوا بها على وجوب الوصية لغير الوارثين من ذوي الإيه؟ القرابات. واستدلوا كذلك بحديث ابن عمر اللي هو ما حق امرئ مسلم، قالوا هو الحق يعني إيه؟ الواجب، قالوا إن الحق هو الإيه؟ الواجب. فرد عليهم الجمهور قالوا لا، ده الحق شرعا يطلق على ما ثبت به الحكم، والحكم أعم من أن يكون واجبا أو إيه؟ أو مندوبا، وأحيانا يطلق حتى على الإيه؟ على المباح، وأحيانا يطلق إيه؟ على المباح. يعني لما يقال مثلا حق الوالد يعني أو الولد على والده يعني أن يعني يبره مثلا، فهذا حق بمعنى الإيه؟ الوجوب. وقد يكون مثلا حق بمعنى الإيه؟ الشيء الإيه؟ المستحب. مثلا كان يقول مثلا حق الصحبة مثلا يعني طيب المعشر أو لين الكلام أو توسيع الصدر أو الصفح عن الزلات، فهذا يدخل في باب الاستحباب مثلا. وقد يطلق أحيانا الحق على الايه؟ على الشيء الايه؟ المباح. يقول لك مثلا حقك عليه انك تيجي تشرب معايا شاي مثلا، فده ايه؟ ده من الايه؟ من المباح. فالخلاصة يا اخوانا ان مذهب الجمهور وهو الراجح والله اعلم ان يعني فيما يخص الوصية التي يتبرع بها الانسان لغيره سواء لذوي قرابته او غيرهم، اما ما كان من الوصية التي فيها دين على الانسان او نحو من الحقوق الواجبة فهي ايه؟ فلا شك في وجوب ذلك، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ فهو واجب. بل إن الحافظ ابن حجر ذكر في كتابه العظيم كتاب فتح الباري بأن الوصية تدور على الأحكام التكليفية الخمس، بأن الوصية تدور على الإيه؟ الأحكام التكليفية الخمس. فقال قد تكون يعني الوصية قد تكون واجبة، الوصية قد تكون إيه؟ واجبة زي إيه؟ ها؟ الوصية قد تكون واجبة زي إيه؟ قول. ايوه، اذا كان عليه حق سواء دين او امانه او ايه او غير ذلك او وديعة. ماشي. طيب وقد تكون مندوبه، وذلك في من رجا فيها كثرة الأجر، في من رجا فيها إيه؟ كثرة الأجر، إن هو مثلا له قرابات مثلا فقراء وهو رجل ميسور وأولاده في نعمة وسيترك لهم مالا كثيرا، فحينئذ لو أعطى لذوي قراباته الذين لا يرثون شيئا من هذا المال فهو يرجو به أمران. الأمر الأول إن هم فقراء فيعطيهم. والأمر الثاني أنه يصل رحمه بما وسع الله عليه وأولى الناس بصلته ذوي أرحامهم. وقد تكون يعني مكروهة في عكس هذا الأمر، فإنها تكره لفقير وارثه محتاج، تكره لفقير وارثه محتاج. يعني هو المال اللي هيتركه أصلا قليل ماشي، وبعدين اللي هيرثه فقراء، فحينئذ تكره الوصية حينئذ. ومباحة فيما استوى فيه الأمران، فهي تباح لفقير إذا كان ورثته أغنياء. ومحرمة فيما إذا كان فيها إضرار، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. الإضرار في الوصية من الإيه؟ من الكبائر. هنقوله حاضر. الإضرار في الوصية إن هو يعني يجور أو يحيف بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه من حقه أو يزيده على ما فرض الله له من الفريضة، فمن سعى في ذلك كان كمن ضار الله في حكمه وشرعه. يعني معروف إن الوصية لا تكون للورث، فإذا أعطى الإنسان أحد أولاده وميزه عليهم فهذا من الإضرار في الوصية، وهذا من الوصية المحرمة، لا يحل للمسلم أن يفعل. زي ما قلنا الناس اللي بيفضلوا الذكور على على الإناث فيحرمون، هذا من الإضرار يعني في الوصية، ولا يحل للأبناء أن ينفذوا وصية والدهم إذا أوصي بذلك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النساء: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. غير مضار. وأي يقول الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره: أي لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف، بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما فرض الله له من الفريضة، فمن سعى في ذلك كان كمن ضار الله في حكمه وشرعه. وهذا المعنى السابق اللي هو الإضرار في الوصية أحد الوجهين في تفسير قول الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. روي عن ابن عباس أنه قال: هذا في الرجل يحضره الموت، هذا في الرجل يحضره الموت، فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته، يقول ما الواد ده ما ياخدش ولا يحضر جنازة ولا يعني يطلعه كده يعني من غير شيء، حتى لو كان تارك للصلاة، إلا إذا كنت تعتقد أن من ترك الصلاة فقد كفر.
لو كان يؤذي والده وضربه ويكتمه ويعمل كل حاجة،
الإرث يا أخوانا مش مرتبط بالبر والعقوق، خلالك يعني ملوش دعوة بمسألة البر والعقوق، إنما له دعوة بالكفر والإسلام. فإذا وصل هذا الولد بأنه خرج من ملة الإسلام فحينئذ الشرع هو الذي يحول، فأحرمه من إرث أبيه، لأنه لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا يرث المسلم الكافر، كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ماشي. فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته، فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب، فينظر لورثته كما يحب أن يصنع بورثته إذا خشى عليهم. إذا كان عاوز ربنا يحفظه في ورثته اللي هو هيوعظ به، يقوم يعظ هذا الرجل بما يحب أن يحفظ الله سبحانه وتعالى ورثته إذا خاف عليهم الضيعة، إذا خاف عليهم الضيعة. وهذا هكذا قال مجاهد وغير واحد. فهذا وجه في تفسير هذه الآية، أن الإنسان لو عرف أن فلان جار وحاد في وصيته يروح له ويعظه ويذكره بالله سبحانه وتعالى. طبعا يعني قبل ما نغادر الكلام على مسألة الوصية، طبعا مشهور موضوع الوصية الواجبة، الوصية الايه الواجبة اللي هي بيحكم بها في الايه في المحاكم. وطبعا تيجي تقول للناس ان الوصية الواجبة ديت مخالفة للشرع، يقول لك ما هو ما انت لسه قايل لنا اهوت ان ده مذهب الحسن ومسروق وطاووس وابو بكر بن عبد العزيز وغيرهم من العلماء. لا، هذا كذب على هؤلاء العلماء، وانهم لما قالوا بالوجوب ما خصصوه بهؤلاء الذين خصصهم القانون به. فلذلك احنا بنعتبر ان الكلام ان الوصية الواجبة هذه مخالفة للشرع جملة وتفصيلا، بل لو ادعى مدع انها خرقت الاجماع لما ابعد النجعة. نعم. كلام ده فيما يسوغ فيه الاجتهاد، فيما يسوغ فيه الاجتهاد، وبشرط أن يكون ولي الأمر من أهل الاجتهاد. تمشي راجل بصمجي وتقول إن ولي الأمر، خد بالك أنت، يعني إيه؟ يبقى من أهل الاجتهاد حتى يقبل قوله مع المجتهدين. أيوة نعم. وده أصلا كان شرط من شروط الإمامة سابقا، خد بالك، أن يكون من أهل الاجتهاد. طيب، فاحنا عاوزين نقول ان الحديث عن مسألة الوصية الواجبة ديت، ذكرنا مذهب مسروق والحسن وجابر بن زيد وطاووس وإياس وقتادة وابن جرير وأبو بكر بن عبد العزيز والظاهرية، أنها تجب لمن لا يرثون من ذوي القرابة. ركز معايا كويس جدا، إن هم ذهبوا إلى وجوب الوصية لمن لا يرثون من ذوي القرابة، وقد سبق سرد أدلته. لكننا نقول في مسألة الوصية الواجبة هذه، إن كما يقول الشيخ محمد أبو زهرة عليه رحمة الله، بأن هذا حكم، ركز مع كلام الشيخ بقى، بأن هذا حكم اللي هي الوصية الواجبة دي على ما سنه القانون، هذا حكم قد جاء به القانون ولم يسبق بمثله. خد بالك، ولم يسبق دي عبارة الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه شرح قانون الوصية، شرح قانون الوصية صفحة 190 لمن أراد أن يراجع هذه العبارة بنصه. قال هذا حكم قد جاء به القانون ولم يسبق بمثله. وقال أيضا عليه رحمة الله ويرد على المفتي، يقول ونريد أن نذكر فضيلة المفتي الجليل بأن هذا القانون زيادة على فرائض الله سبحانه وتعالى، وأنه إلزام بما لم تلتزم به نصوص الكتاب الكريم ولا مأثور السنة النبوية الشريف، ولم يؤثر عن المشهورين من فقهاء الصحابة، ولم يذكره أحد من جمهور الفقهاء. يبقى عشان اللي يجي يلبسنا العمة ويقول ان ده في قول بالوجوب، نقول له لا، دول قولهم حاجة واللي انت فصلته في هذا القانون شيء اخر ملوش دعوة بايه بقولهم. هذا الكلام ايضا في شرح قانون الوصية للشيخ محمد ابي زهرة صفحة 209 الطبعة الاميرية، اللي هي الطبعة الرسمية التي يعني تنزل في فيها القوانين. وقال أيضا هذه بعدما شرح أحكام الوصية على حسب القانون، قال هذه خلاصة أحكام الوصية الواجبة وطرق حلها، وهذه الأحكام في غايتها ومرماها وفي الغرض منها والسبب الباعث عليها تنحو نحو الميراث. معلش وصية لا، ده كلام الشيخ الدقيق، هو تركز معاه. بيقول وهذه خلاصة أحكام الوصية الواجبة وطرق حله، وهذه الأحكام في غايتها ومرماها وفي الغرض منها والسبب الباعث عليها تنحو نحو الميراث. فالقانون جعل بهذه الوصية أولاد من يموت في حياة أبويه ميراثا مفروضا. يبقى كلمة الوصية الواجبة دي أصلا ما لهاش محل من الاعتبار، دي بس مجرد ايه يافطة، اما المحتوى اللي تحتها ده ايه؟ ها؟ ميراث، كأنه نزل بنص الكتاب والايه والسنة الصحيحة. يقول فالقانون جعل بهذه الوصية لأولاد من يموت في حياة أبويه ميراثا مفروضا، هو ميراثه الذي كان يستحقه لو بقى بعد وفاة أصله. إذا كان هو أصلا الميراث بيجب بالإيه؟ بالوفاء. واحد مات دلوقتي تفرضه حيا ثم تجعل له نصيبا ثم تورثه إلى ورثته، هذا والله ما قال به أحد من أئمة أهل الإسلام. يقول تنفذ وصيته وهتبقى على الاستحباب بس هتنفذ. فكل الأحكام يقول على ألا يتجاوز الايه الثلث، يعني الوصية الواجبة إن كانت الثلث فما دون تنفذ، أما إذا كانت أعلى من الثلث ترد على حسب القانون إلى الايه إلى الثلث. يقول وإذا كان ذلك غاية القانون فكل الأحكام تتجه إلى جعل هذه الوصية ميراثا، ولذا تجب من غير إيجاب، وإذا وجبت صارت لازمة لا تقبل عدم التنفيذ، وبذلك تشابهت مع الميراث. وبذلك تشابهت إيه؟ مع الميراث. طيب، فاحنا قلنا دلوقتي ان الناس العقلاء الموافق منهم والمخالف عارف ان مسألة الوصية الواجبة دي ملهاش صلة من قريب او من بعيد بقول العلماء ان الايه ان الوصية ايه واجبة، لان القانون قيد ووسع ويعني اتى باحكام لم يسبق اليها. ما احنا هنقول لك احد، فمثلا هم لما تيجي تقرأ المذكرة التفسيرية بتاع تشريح هذا القانون يقول لك ان فيه قول عن بعض السلف وكذا بان الوصية واجبة، ولكن الأئمة الأربعة لم يرتضوا هذا القول، وان احنا قعدنا نبحث في مذاهب أهل السنة لم نجد يعني أدلة لهذا القانون على ما وضع بمثل هذا التفصيل في أقوال العلماء من أهل السنة، ولكن وجدنا قولا في مذهب الشيعة الجعفرية يعني إيه بهذا الإيه التفصيل. طب احنا مالنا ومال الشيعة دول؟ الشيعة عبد الله دول احنا مالنا ومالهم؟ وبعدين يقول لك مثلا إن الجد ممكن ابنه اللي توفى في حياته ده أو بنته يكون سند عظيم في تنمية ثروة الإيه الجد، والجد كان وجده هم ان هو ينفع اولاد اولاده او اولاد بناته، ولكن وفته المنية قبل ما يوصلهم، فجاء القانون ليرفع الاسر عن الاولاد ويعطيهم حق ابيهم او ايه او امهم من ايه من جدهم. كل كلام عاطفي ملوش اصلا دعوة بالايه بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وإحنا نبين دلوقتي المخالفات العظيمة والجرائم التي ارتكبها واضع هذا القانون في مخالفتهم لآيات المواريث والقوانين المعمول بها. ما تطول بالك، حاضر ما خلص بقى الكلام لو في سؤال نقول. بيقول هنا: من العجب الذي جاء به، نقول مثلا أول حاجة دلوقتي اللي كيف خالفت تشريع الوصية الواجبة الآية، الآية اللي هي كتب إيه عليكم إذا حضر أحدكم الموت إيه الوصية. طيب القانون خالف الآية وما احتجوا به من مذهب السلف في مواضع. الموضع الأول قوله تعالى: إن ترك خيرا، إن ترك إيه خيرا، فهذا تقييد للأمر بالوصية إن كانت واجبة كما زعموا، فلا يؤمر به إلا من ترك إيه خير. والخير هنا إيه؟ المال الكثير، قاله علي وابن عباس، واختلف العلماء في تقدير المال الإيه الكثير هذا. فالقانون أهمل هذا الشرط وأعطاهم جزء من التركة، سواء ترك الميت قليلا أو ترك إيه كثيرا. وهذه أول مخالفة للآية. أول مخالفة من القانون للآية قوله تبارك وتعالى: إن ترك إيه خيرا، فهم أهملوا هذا القيد في الإيه في الآية، وإيه وأوجبوها على قولهم على كل من إيه من توفي ولم يترك يعني وصية لإيه لأولاده أولاده أو أولاد بناته، يعني إذا كان له أولاد أو بنات ماتوا في حياته وبقي أولاد وبنات يعني بعد مماته. الموضع الثاني قوله تعالى: والأقربين، هذا عام في جميع الأقربين، فيشمل الأحفاد والإخوة وأولادهم والأعمام والأخوال وأولادهم وغيرهم من الأقارب، فتخصيصهم بالأحفاد أي أولاد الطبقة الأولى مخالفة أخرى للإيه للآية، إن ربنا أطلق وليه والأقربين والدين وليه والأقربين، وهم قيدوه بالطبقة الأولى فقط من أولاد الأولاد أو أولاد الإيه البنات، فهذه مخالفة ثانية للإيه للآية. الموضع الثالث: الآية لم تحدد الوصية بقدر معين، لا نصيب الأب ولا إيه ولا غيره، فإذا أوصى الرجل مثلا لحفيده بالسدس فقد امتثل الأمر الوارد في الآية، غير أن القانون لا يكتفي بهذا بل يكمل له نصيب أبيه الذي لو فرض أنه كان حيا لإيه لأخذه، بشرط ألا يزيد على الثلث، وهذه مخالفة ثالثة للآية. بدول ثلاث مواضع أمة خلفوا فيهم الآية. طيب أيضا إن من العجب كذلك توريث أبناء البنت التي توفيت في حياة أبيها أو أمها مع أولاد الأبناء، مش إحنا نقولنا أولاد الأبناء الذكور سواء كنا ذكورا أو إناثا، دول بيقوموا مقام أولاد الرجل في حالة عدم وجود الفروع، هذا سيأتي معنى إيه تفصيله، هذا سيأتي معنى إيه تفصيله. الإنسان لو ما عندوش أولاد مباشرين أو ماتوا قبله، فإن أولاد أولاده الذكور أو الإناث اللي هم أولاد الذكور أولادهم أو بناتهم، دول بيقوموا الابن الابن زي الابن، وبنت الابن زي الايه زي البنت بالضبط، ماشي. لكن هنا جعلوا بنات ابناء البنات زي ايه زي اولاد الايه الابناء، واولاد الابناء باجماع اهل العلم دول ايه دول من عصبة الايه الرجل، من الايه من يعني ذوي العصبات باتفاق العلماء، اما اولاد البنات فدول ايه من ذوي الارحام من ذوي، ومختلف اصلا في توريثه، يعني هل يبقى في ميراث ذوي الارحام ولا المال يروح لايه لبيت المال اذا لم يكن ايه هناك وارث من اصحاب الفروض او اصحاب الايه العصبات. فطبعا بالله عليك قل لي كيف يستويان الآن أولاد البنات مع أولاد الأبناء، وكل واحد يأخذ نصيب من كان لو فرض أنه كان حيا في حياة أبيه. كذلك هذا النقص الذي يدخل على الأولاد والبنات في ميراثهم من أبيهم لحساب أولاد إخوانهم وأخواتهم الذين ماتوا في حياة أبائهم وأمهاتهم، من اللي يتحمل هذا النقص يا أخوانا؟ يعني رجل دلوقتي كان عنده 4 أولاد ذكور وبنتين، مات بنت ومات ولدين وبقى 2 وإيه وبنت، يوم يقول لك نفرض الاثنين اللي ماتوا دول كأنهم أحياء والبنت اللي ماتت أحياء، بدل ما نقسم التركة على ولدين وبنت هنقسمها على 4 أولاد وإيه وبنتين، يعني التركة يعني إيه كأن فيه نص دلوقتي راح من التركة بالضبط، صح ولا لا؟ ما ولدين وبنت ولدين وبنت. فدلوقتي كيف من اللي هيتحمل هذا النقص؟ من اللي هيتحمل هذا ليه؟ هذا النقص وهو مقطوع به، ان عند جميع العلماء ان الاولاد اولاد الابناء الذين يموتون في حياتي يعني ابائهم او امهاتهم ولهم اعمام او عمات ان دول ايه او اخوال او خالات، عشان لو هم اولاد بنت دول كلهم ايه لا يرثون في حالة وجود ايه وجود الفرع الوارث، لان الشرط عشان اللي تحت يورث ابن الابن مثلا لازم ما يكونش فيه ابن، واخد بالك؟ ما يكونش الفرع ايه موجود، فمعروف ان دول اعمامهم هيمنعوهم من الارث، واخد بالك؟ وعماتهم هيحجبوهم، فلا يصح حينئذ ان ايه ان نسوي بين ايه بين هؤلاء. دي الحاجه الثانيه، ان ممكن اصلا يبقى الراجل ترك شيء مش كثير واولاده دول اللي هم احياء فقراء سواء كنا ذكورا ام اناث، وان اولاده اللي ماتوا واخد بالك سواء كنا ذكورا ام اناثا كانوا سافروا بره مثلا ومعاهم ثروه او اطيار، برضو القانون اللعمه ده يجي ياخد من الميراث ويدي للاغنياء ويحرم اصحاب الحق الاصلي اللي هم اصلا محتاجين لاي مال، واخد بالك انت؟ فطبعا ده كله يدل على قول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون، لكن هؤلاء لا يوقنون، فانت حتى ما قيدوش القانون بان يبقى اولاد الاولاد الذين ماتوا او اولاد البنات ان هم فقراء مثلا، لكن لم يقيدوا هذا الامر مطلقا، حتى لو هم اعمامهم وعماتهم فقراء يقول لك برضه ياخدوا حق ابائهم او ايه او امهاتهم، وهذا طبعا ايه يعني لا يحل شرع. ولذلك حتى الشيخ ابو زهر نفسه بيقول والحق اننا اذا اخذنا بالوجوب يعني بوجوب الوصيه اللي هم بيسموها واجبه يجب ان نعتبر الاحتياج، يجب ان نعتبر الايه الاحتياج، لان الوصايا من باب الخير والصدقات، فإذا كانت الوصية واجبة للأقارب فلا يتم ذلك إلا إذا جعلناها للأقارب في فقرائهم دون إيه؟ أغنيائهم. فيبقى أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه أغنياء وناخد من أعمامه وندلهم، وأعمامهم فقراء وأعمامهم هم أصحاب الحق الأصلي ودول محجوبين بوجود أعمامهم لا يرثون شرعا. كذلك أيضا أين كان شر الله عز وجل منذ 14 قرنا من الزمان؟ أخذ بالك، يعني هل المشكلة دي ظهرت فقط في أيامنا هذه؟ يعني ما كانش حد قبل كده في القرون السابقة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبل أن يشرع هؤلاء هذا القانون، ما كانش في حد من أولاد الرجل يموتون في حياته أو بناته يموتون في حياته، ولا الأمر ده أصلا شائع ومضطرد في الناس؟ إن كم من إنسان أصلا بيدفن يعني أحفاده وأبناء أحفاده كمان إذا طال به العمر. هذا أمر أصلا معروف في الناس، أمر معروف في الناس، إن ممكن الرجل يعني سيدنا أنس يقول حدثتني ابنتي أمينة أو أميمة أنه دفن لولدي من صلبي إلى مقدم الحجاج العراق 120 من الولد، غير يعني زرية 120 ولد وبنت ماتوا في حياة أنس رضي الله تعالى عنه من إيه؟ من صلبه. ده غير بقى أحفاده، غير إيه أحفاد دول المباشرين اللي هم من صلبه بنينا كانوا أو إيه أو بنا لا لصلبه. ما هو ده بركة الدعاء النبوي بقى لما قال اللهم أكثر ما له إيه ولد، كان له يعني بستان ينتج الفاكهة في السنة مرتين قبل الصوب والكلام ده، صيف وشتاء يطلع الفاكهة، والذرية بقى زي ما انت شايف كده بقى. تجاوز يعني أولاده 200 نفس، أولاده المباشرين تجاوزوا 200 نفس كما هو مسطور في ترجمته رضي الله عنه. يبقى بنقول أين كان شرع الله عز وجل منذ 14 قرنا من الزمان؟ أليس كان الناس يموتون في حياة أبائهم وأمهاتهم ويتركون أبناء؟ فكيف كان الأمر ولماذا لم تبرز هذه المشكلة إلا في أيامنا هذه، رغم أنها ليست من المسائل المستجدة المستحدثة؟ يعني لو كان أمر طارئ ونازلة نزلت كنا نقول أيوة يسوغ لكم أن أنتوا تجتهدوا وتشوفوا فيها حكم الشرع، لكن دي مسألة قديمة، المقتضى كان موجود وهذا مما تعم به البلوى، فمسألة قديمة ومنتهية لا مجال فيها للاجتهاد. فإنه يشم من هذه المسألة أنها استدراك من المشرعين على شرع الله سبحانه وتعالى. وكذلك مسألة الوجوب الشرعي أصلا، يعني عشان الإنسان يقول إن الشيء ده هو واجب لازم يبقى معاه أدلة يعني قوية تدل على هذا الحكم، يعني من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعدين برضه عايزين نقول إن لماذا لم يراعي القانون الأحفاد، ولماذا أو لماذا يراعي القانون الأحفاد ولا يراعي الأجداد والجدات غير الوارثين، مع أنهم في الغالب أشد حاجة من الأحفاد، وقد يكونون مرضى أو عاجزون عن العمل والاكتساب ويحتاجون إلى مبالغ طائلة للعلاج والنفقات، فالقانون يعطي بنت البنت ولا يعطي أم الأب، فهذا أيضا مما يدل على عوار هذا القانون، وأنه له وافق الشرع ولا وافق حتى العقل الصحيح. يعني تدي البنت البنت وتسيب أم الأب، أخذ بالك؟ طيب حل المشكلة دي عشان ما نعودش بس نقول كلام وبعدين ايه يقول لك ما انت ما حلتناش المشكلة. حل المشكلة اولا في التسليم لشرع الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى يعني كل ذي حق حقه فلا وصية ليه لوالد. فحل هذه المشكلة هي الوصية للأحفاد بأن نعلم الأغنياء من الأجداد والجدات باستحباب الوصية لأحفادهم، ويتأكد هذا الاستحباب إذا كان هؤلاء الأحفاد من الإيه؟ من الفقراء، من الإيه؟ من الفقراء. أما إذا كانوا أولادهم المباشرين من الفقراء فيبقى دول أولى، واخد بالك، يبقى دول أولى إن إحنا نترك لهم هذا الإرث القريب. لكن إذا كان في مال كثير وفعلا أولادهم الأحياء في سعة، فبنقول لهم إن الشرع بيستحب ويتأكد الاستحباب إن أنتم تعطوا شيئا لهؤلاء الورثة على سبيل الوصية المستحبة وليست الواجب. دي أول حل المشكلة. طيب الأمر الثاني، افرض الجد أو الجد قال لك مانيش سايب ولادي أولى بالفلوس ديت واللي مات أنا ماليش دعوة. خلاص طيب موت يا عم أنت براحتك، نقوم نروح للورثة نقول لهم يا جماعة ولاد إخواتكم بنين وبنات في حاجة إلى معونتكم، فلماذا لا تجعلون شيئا يعني لهم قبل أن توزعوا تركتكم؟ أيوة واخد بالك، حتى لو على سبيل الصدقة، حتى لو على سبيل الوصية، الهبة، العطية، أي شيء من هذه المعاني. فإما أن يوصي الجد وإما أن يعطي أولاده لأولاد إخوانهم وأخواتهم الذين ماتوا قبلهم يعني في حياة أبائهم وأمهاتهم. فإذا لم يوصي الجد لأحفاد الفقراء يرغب الورثة في إخراج جزء من المال لهم، وبذلك نكون قد عالجنا المشكلة وفي نفس الوقت لم نخالف شرع الله عز وجل.
ولو رغبوا لا إثم عليه.
ما فيش اسم، لا، لان هو ده حقهم وهم يحجبون اولاد اخوانهم واخواتهم. طيب دلوقتي يعني لو انسان دلوقتي يعني مات جده وجاءه إرث عن طريق الوصية الواجبة هذه عن طريق المحكم، ماذا يفعل فيه؟ ولكن مالي ما هو الأرض اللي حكم؟ لا، الصحيح أنه يستسمح أعمامه وعماته، واخد بالك؟ وإلا هذا الأمر يكون يعني قد أخذ بغير طيب نفس من صاحبه. أما إذا كان الإنسان يجهل الحكم فلا ضير عليه خلاص، ويظن أن القاضي لن يحكم إلا بشرع الله عز وجل. لكن إذا كان يعلم حكم الوصية الواجبة وأنها أمر مستحدث ومخالف للشرع في كثير من الأحيان كما رأينا، له على ماشي مع الكتاب ولا السنة ولا حتى ماشي مع أقوال العلماء اللي قالوا بالوصية الواجبة، بدليل أنهم ما طردوش المسألة الوصية دي في الأقربين وإنما خصوها بالطبقة الأولى من أولاد الأبناء وأولاد البنات. فيستسمح الإنسان يعني إذا حكم له بمثل هذا الشيء، واخد بالك، بل إنه يذهب فيعطيهم إياه، فإن أعطوه قال له لا خلاص يا ابن احنا مسامحين، أنت ابن أخونا أو ابن أختنا أو كذا، فلا ضير عليه حينئذ. وأما إذا كان يعلم أنهم لا يرضون بذلك فإنه لا يأخذ هذا المال لأنه لا يبارك له فيه، وإن حكم به القاضي، وإن حكم به القاضي. فهذا توافق. طبعا سيأتي معنا بقى في آخر المواريث حل مسائل الوصية الواجبة على ما هو مذكور في القانون، لكن هذا توافق على مسألة الوصية، ونذكر الأحكام المتعلقة بها سريعا. أولا يتعلق بالوصية الأحكام الآتية: يجب على المسلم أن يدون ما له وما عليه من الحقوق في وصية يبين فيها ذلك، لحديث ابن عمر السابق. تستحب الوصية بشيء من المال يصرف في طرق البر والخير والإحسان ليصل إليه ثوابه بعد موته. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم. ثالثا جواز الوصية بالثلث فأقل، أما جواز الثلث فلحديث سعد بن أبي وقاص حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فبالشطر، أي بالنصف؟ قال: لا. قلت: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. وأما استحباب أقل من الثلث فلقول ابن عباس رضي الله عنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يعني نزلوا عن الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. فآخر شيء ممكن يوصي به الإنسان من ماله هو إيه؟ هو الثلث، يوزعه على الفقراء أو المساكين أو على ذوي القرابات، أو يجعله وقف يعني يدر دخلا على مشروع خيري مثلا، يعني دار لتعليم القرآن أو مستشفى أو أي شيء من أعمال البر هذه، فهذه وصية جائزة. إذا زادت عن الثلث لا تجوز إلا بإذن الورثة كما إيه سيأتي. فابن عباس كان بيرى من فقهه ان الناس ما توصيش بالثلث كمان، تنزل عن الثلث الى ليه الى الربع، لان النبي صلى الله عليه وسلم وان كان رخص لكنه راى ان الثلث ايه كثير. الامر الرابع ان الوصيه لا تصح باكثر من ثلث ما يملك لمن له وارث، بحديث سعد بن ابي وقاص المتقدم، الا اذا اجاز الورثه ذلك. اما اذا لم يكن له وارث فتصح بالمال كله، فتصح بالمال كله. الأمر الخامس، لا تصح الوصية لأحد من الورثة، لما روى أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. فلا يجوز للأب أو الأم أن هم يخصوا أحد من الأولاد بوصية فوق إرثه. الأمر السادس، تحرم الوصية بأمر فيه معصية، لأنها شرعت لزيادة حسنات الموصي كما مضى في حديث أبي الدرداء. فالإنسان مثلا ممكن تجد رجل دماغه ضربة يقول لك مثلا يعني أنا هوصي مثلا لدور السينما مثلا أو المسارح أو لطباعة كتب مثلا محرمة أو غير ذلك، فهذا من يعني الأمور التي لا تحل. كذلك أن الدين والواجبات الشرعية كالزكاة والحج والكفارات مقدمة على الوصية، لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقال علي رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. بالدين قبل ليه الوصية؟ لأن الوصية زي ما احنا قلنا مستحبة، لكن الدين واجب فيجب أداؤه أولا. الأمر الثامن، يشترط في الموصي أن يكون جائز التصرف في مال، فيكون عاقلا بالغا حرا مختارا. الأمر التاسع، يحرم أن يوصي لجهة معصية، كأن يوصي لمعابد الكفار أو لشراء آلات الله أو نحو ذلك، وتكون وصية باطلة. الأمر العاشر، تستحب الوصية لمن له مال كثير وورثه غير محتاج، لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية، والخير هو المال الكثير، وتكره لمن ماله قليل وورثه محتاج، لقوله صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا ولم يوصوا ليه، لأنهم ماتوا فقراء ليس عندهم شيء أو عندهم شيء قليل وورثتهم فقراء. الأمر الحادي عشر، تحرم الوصية إذا قصد الموصي المضارة بالورثة، لقوله تعالى غير مضار. زي مثلا رجل خلفته بنات ولو إخوة، فهو خايف أن إخواته يرثوا إذا مات، فيقوم يقول لك أنا هكتب كل مالي لبنات، ويقصد بذلك كألا يرث إخوته فيه. هذا من الوصية المحرمة، لأنه قصد الإضرار بالورثة الآخرين.
رجل يوصي أنه ما يكتب أمواله لأي جهات خيرية لأي حد لأي ثاني، ده برضه
لا يحل، ينفذ في حدود الثلث بس. يعني لو هو مثلا عنده 100 فدان أما تبرع بهم لوجوه الخير نمضي 33 فدان وتلت، ويبقى اللي الباقي للورث.
لو هو عمل يعني مثلا أوصل واحد إن هو يعمل كده، ومات
ما ينفذش الوصية إلا في حدود المسموح به شرعا.
ويدي البالي وقال ابنه حتى لو قال لي ما تدلوش
حتى لو قال أيوه، لأن أنت أصلا بتخفف عنه وبتعمل لمصلحة دلوقتي، وخلاص مضى إلى ربه ويعذب بهذه الوصية الجائرة. إذا كان ابنه كان بيعقه ده يعني دي سيئة وابنه هيؤخذ عليها إن لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ده حق ربنا هو اللي أعطاه له، فهو ده هيلقى الله عق وده هيلقاه ظالم، فإحنا نخفف الظلم عنه من مصلحته يعني. الأمر الثاني عشر، لا يصح قبول الوصية ولا ملكها إلا بعد موت الموص، لأن ذلك وقت ثبوت حقه، هذا إذا كانت الوصية لمعين، أم إذا كانت لغير معين كالفقراء والمساكين أو على طلبة العلم أو المساجد ودور الأيتام فإنها لا تحتاج إلى قبول وتلزم بمجرد الموت. الثالث عشر، يجوز للموصي أن يرجع في وصيته أو بعضها وله نقضها. قال عمر رضي الله عنه يغير الرجل ما شاء من وصيته، يعني ممكن الإنسان يعني يولد له مثلا أقارب بعد 20 سنة من كتابة الوصية فيعدل، أو كان عليه ديون أو سدد أو غير ذلك، فيجعل ورقة دائما ملحقة بوصيته فيها آخر الأمور المادية أو الاستدراك على الوصية القديمة التي كتبها. الأمر الرابع عشر والأخير، تصح الوصية لكل شخص يصح تمليكه سواء كان مسلما أم كافرا. قال تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. وهناك خلاف طبعا في الوصية للابن الكافر، أن الابن لا يرث أباه، لكن بعض العلماء ذهب إلى أنه يجوز أن يوصي له لأنه في هذه الحالة من غير الوارثين، وبعضهم قال لا، يعني أنه هو لا يوصي إلا لمسلم، لأن الكافر ده يأخذ هذا المال ويستمتع به في كفره بالله سبحانه وتعالى، أما المسلم فإنه يعني يرجو الأجر إذا أعطاه هذه الوصية. وهذا يعني مسألة فيها خلاف وللاجتهاد فيها مجال، ولا يضر ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم.
امرأة مات
عادي، كلامها صحيح انها تنزلت عن الحق دلوقتي بشرط ان هم ما يبيعوش في حياتها، فاذا باعوا في حياتها اشترطت عليهم مبلغ معين ماشي. ايوه بالمعروف، يعني معروف مصاريفها مثلا 200 جنيه شهريا او 300 هتاخدهم طول ما هي عايشة مثلا منها.
طيب ما تكونش ضرر لولادها، يعني ده حقها ايه؟
المفروض
مثلا يبقى لو هي توفيت، لو هي في نفس الوقت توفيت، ولادها اللي موجودين هيرثوا فيه.
ايوه
ما تكونش ضرر.
لا هي ما قصدتش الضرر، الكلام ده لو هي فعلا مش مستيباه لله يعني ونفع اولاد اولادها، انما هي تركته نكاية في اولادها. اذا تركته ضررا هي لن تؤجر وفي نفس الوقت تأثم، لكن اذا تركته لحال واصلاح هؤلاء الاولاد الصغار مثلا، شايفه ان هم يتامى وكم لحم لسه وعمامهم وكذا مثلا، فده لا، حسب نية التاركة.
ولادها منقسمين، يعني طبعا عملت الوصية دي طبعا لأحد ابنها، أولادها منقسمين، يعني منهم اللي بعدها ومنهم اللي راضي.
لا ما فيش حاجة، هي تفعل ما تراه حسنا لها، ولا يلزمها أنها ترضخ لكلام أولادها يعني.